بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عندنا ثلاثة أسئلة من الدرس السابق. يقول السائل: هل أستطيع الخروج من المسجد بعد الأذان والصلاة في مسجد آخر؟ جاء النهي عن الخروج بعد الأذان من المسجد، ويقول العلماء: يكره الخروج إلا لحاجة، وبعض العلماء يضيف شرطا آخر، وهو أن يدرك الجماعة في مكان آخر، فإذا احتاج لذلك والجماعة لن تفوته فالأمر فيه سعة ولله الحمد. يقول: كثير من الشباب يزهد من الزواج بذات الدين، فهلا حدثتمونا عن فضل الزواج بذات الدين؟ يكفي المسلم قول نبيه عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس. وقال: أربع من السعادة، وذكر منها المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهذا مدح الله للصالحات، ويكفي هذا حثا للناس على هذا الأمر. يقول: نعاني من بعض الشباب عندما نحذرهم من بعض المبتدعة والمخالفين، يقولون: خذ الخير واترك الشر. كان العلماء يقولون: القلوب ضعيفة والفتن خطافة. وقد ذكر لمالك رحمه الله عن رجل قال: أجالس أهل البدع وأجالس أهل السنة، أخذ من هؤلاء وأخذ من هؤلاء. فقال مالك: هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل. وكان السلف رحمهم الله يحذرون أشد التحذير من هذا الأمر، وأن أهل الفتن البدع لا يجالسون. يقول: أدركت الركعة الأخيرة، ثم لما سلم الإمام سجد السجدتين سهو بعد السلام، هل يلزمني أن أتابعه؟ إذا سلم الإمام انقطعت المتابعة، وعليك أن تأتي بما فاتك. ولكن إن كنت قد أدركت موضع سجود موضع سهو الإمام، فعليك أن تسجد للسهو بعد سلامك. وإن كنت لم تدرك ذلك، فليس عليك سجود سهو. إذا سلم الإمام وسجد بعد سلامه، فالذي يأتي متأخر مسبوق، هنا يجب عليه أن يتم صلاته، لأنه إذا سلم انقطعت المتابعة. فإن كان قد أدرك موضع سهوه معه سجد للسهو، وإلا فلا شيء عليه. بدأنا في الدرس السابق في باب الإيثار والمواساة، وذكرنا معنى الإيثار ومراتب الجود وصور من إيثار السلف. ثم استدل الإمام رحمه الله لهذا الباب بآيتين عظيمتين. الأولى قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والثانية: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والدرجة الأولى تقدم أنها أرفع من الثانية. الدرجة الأولى وهي التي في الآية الأولى هي أرفع من الحالة الثانية التي في الآية الثانية. وقفنا عند تفسير هذه الآيات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك. حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. هذا الحديث فيه إيثار من؟ نعم، فيه إيثار الصحابة. ومنهج الإمام رحمه الله أن يذكر الأحاديث الحاثة على الباب ثم يذكر إيثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر فعل الصحابة. وفي هذا الباب بدأ بهذه القصة. لماذا؟ لأن هذا الحديث فيه تعريف ومعنى الإيثار، وهو سبب نزول الآية الأولى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فناسب أن يقدم هذا الحديث للدلالة على معنى الإيثار ولتفسير الآية الأولى. فالحديث نازل في، بل الحديث سبب لنزول الآية. في رواية البخاري قال: ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعند مسلم عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفي السراج وقربي للضيف ما عندك. قال: فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. قال النووي: أي أصابني الجهد، وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. قال الذهب النووي: وهذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة. وهذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا. هذه الفائدة الأولى، منها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا. ما الذي كان في بيوته؟ 9 بيوت الماء، لم يجدوا شيئا يضيفوا به ضيفا. فهذا يدل على أن حالهم كانت ضيقة، وهذا يدل أيضا على زهدهم في الدنيا. قال: ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله. يقول من الفوائد أن كبير القوم من هو؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله. أولا بما يتيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. هنا الرسول أول ما بدأ بنفسه وأرسل إلى أهل بيته، فلما لم يجد عندهم شيء تطلب على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. قال ومنها المواساة في حال الشدائد، منها المواساة في حال الشدائد. هذا الرجل جاء مجهودا، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرسله إلى أصحابه كي يطعموه. ومنها فضيلة إكرام الضيف، ومنها فضيلة إكرام الضيف، وهذا واضح. قال وإيثاره، فهؤلاء أكرموه وأثروا على أنفسهم. ومنها منقبة لهذا الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما. ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل لقوله أطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل. فهؤلاء احتالوا على إكرامه، وهو يدل على جودهم وكرمهم وعظم إيثارهم غيرهم على أنفسهم. قال فانطلق به إلى رحله، الرجل انطلق بهذا الضيف إلى رحله. قال النووي إلى منزله، ورحل الإنسان هو منزله من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. قوله فقال لامرأتي هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء. يقول النووي هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل، وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم، فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجبا ويجب تقديمه على الضيافة. وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وامرأته، فدل على أنهما لم يتركا واجبا بل أحسنا وأجملا رضي الله عنهما. نو يقول هنا أن الصبيان لم يكن حاجتهم بحيث كانت ضرورة، إذا لم يأكلوا يتضررون لأن إطعامهم في هذه الحالة واجب، إنما الجوع الذي يحتمل ويمكن للإنسان أن ينام معه على عادة الصبيان لم يتعشى ثم ينام. قال يقول فآثر على أنفسهما، وأما هو وامرأته فآثر على أنفسهما برضاهما مع حاجتهما وخصاصتهما، فمدحهم الله تعالى وأنزل فيهما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ففيه فضيلة الإيثار والحث عليه. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفس، أما القربات فالأفضل أن لا يؤثر بها لأن الحق فيها لله تعالى والله أعلم. يعني الإيثار يكون في الدنيا، أما في أمور الطاعة والعبادة هذه لا يؤثر الإنسان فيها أحدا، مثل التقدم للصف الأول ونحو ذلك. وقوله لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة في رواية البخاري، وفي هذه الرواية لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فيها إثبات العجب والضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، والأدلة على إثبات ذلك صفة لله تليق بكماله كثيرة، جاء بها القرآن وجاءت بها السنة. أما أدلة القرآن فقد قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون بالرفع، قراءة سبعية متواترة قرأ بها حمزة والكسائي في قراءتنا: بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة أخرى متواترة: بل عجبت، وهي ثابتة عن ابن مسعود بالرفع عند الحاكم، ورواه البيهقي في الأسماء بإسناد صحيح. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. قال قتادة: إن تعجب فعجب، إن عجبت يا محمد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. رواه ابن جرير بإسناد صحيح. وأما السنة في إثبات هذه الصفة فكثيرة جدا، منها هذا الحديث: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. هؤلاء قوم كفار أتوا لقتال المسلمين، وكان من عادة الكفار خاصة الفرس أن يربطوا الجنود بعضهم ببعض بالسلاسل حتى لا يفروا، فيسلمون ثم يقتلوا. فهنا يقول: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. رواه الروياني في مسنده وهو في السلسلة الصحيحة. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ليعجب من الصلاة في الجميع، ألا يعجب من الصلاة في الجماعة لكثرة أجورها وعظم ثوابها. رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، عجب ربنا من رجلين، رجل فارش فراشه ولحافه من بين حبه وأهله، قام إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، يعني رغبة في الجنة وخوفا من عذاب الله، ورجل غزا في سبيل الله تعالى ففر أصحابه فعلم ما عليه في الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي رجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فهنا يعجب الله منه. وجاء في حديث علي في دعاء ركوب الدابة: قال النبي في آخره لما قيل: مما استضحكت يا رسول الله؟ قال: تعجب ربنا من قول عبده: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. رواه النسائي وأبو يعلى. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل، يؤذن ويقيم الصلاة. يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث رواه أحمد والنسائي وغيرهما. فهذه الأدلة وغيرها نؤمن بها كما جاءت، على الوجه الذي يليق بالله تعالى بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، فالله يعجب وعجبه يليق به كسائر صفاته، وهو ليس كمثله شيء. عن أبي رزين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغيير الحال، لما ينقطع عنهم المطر بعض الناس قد يصل إلى درجة اليأس. قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. فقلت: يا رسول الله، ويضحك الرب تبارك وتعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. رواه ابن ماجه وأحمد. قال قوام السنة الإصفهاني في كتاب الحجة قال: وأنكر قوم في صفات الضحك، وأنكر قوم في صفات الضحك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال: وإذا صح الحديث لم يحل لمسلم رده، وخيف على من يرده الكفر. إذا صح الحديث، هذا المبدأ والقاعدة. قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال: إذا صح الحديث لم يحل لمسلم رده، وخيف على من يرده الكفر. قال بعض العلماء، يقول قوام السنة الإصفهاني في كتاب الحجة، يقول: قال بعض العلماء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلا شديدا، ومن نسب الحديث إلى الضعف وقال لو كان قويا لوجب رده. قال: وهذا عظيم من القول، أن يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، ولا توصف صفته بكيفية، ولكن نسلم إثباتا له وتصديقا به. هذه أيها الأفاضل هي قاعدة الأسماء والصفات، لأن الله أعلم بنفسه، وقد أخبر بصفاته عن نفسه، ورسوله أعلم الخلق بربهم، وقد وصفوه بصفات الكمال. فما علينا إلا التسليم والإيمان. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يسمع ولكن ليس كمثل سمعه شيء، ويبصر ولكن ليس كمثل بصره شيء، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما تسقط من ورقة في الغابات في الظلمات إلا يعلمها ربنا جل في علاه، قد أحاط بكل شيء علما جل في علاه. فصفاته تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل في علاه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هنا حث من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيثار. فإذا كان طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فعليك يا مسلم أن لا تبخل، وأن تضم غيرك إليك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من أخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجل والرجلين. فهذا فيه الحث على الإيثار والمواساة. قال النووي رحمه الله: هذا فيه الحث على المواساة في الطعام، وأنه وإن كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه، والله أعلم. يعني الكفاية تحصل، قد لا يحصل الشبع ولكن الكفاية تحصل والبركة تنزل إذا اجتمع الناس على الطعام. وقال ابن رجب: وفي هذا إشارة إلى أن البركة تتضاعف مع الكثرة والاجتماع على الطعام. فطعام الأربعة يكفي الثمانية إذا اجتمعوا على الطعام. وقال ابن حجر: الجامع بين الحديثين، هذا الحديث الحديث الذي قبله رواية جابر رواية أبي هريرة، يقول: الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير، مطلق طعام القليل يكفي الكثير، لكن أقصاه الضعف، الضعف يعني المضاعفة. قال: ونقل عن إسحاق بن راهوي عن جرير قال: معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواحد يكفي قوت الاثنين، ويشبع الاثنين قوت الأربعة، يعني ما يشبع الاثنين يكفي قوت الأربعة. وقال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية، يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية، وإنما المراد المواساة، وأنه ينبغي الاثنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا بحسب من يحضر، فليس المقصود العدد. فلو كان طعام اثنين وحذر ثلاثة، نعم، أصبحوا خمسة كلهم يدعون، لأن المقصود به الحث على المواساة. قال: فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة. وقال ابن المنذر: يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده. قال: وفي الحديث أيضا الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة فتعم الحاضرين، كما قال ابن رجب. وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، يعني طعام يكفي واحد فيستحقر لا يدعو إليه غيره. فقال فيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. حتى فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الحث على المواساة وفيه الحث على الإيثار. قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال. يقول: وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء، يعني شخص محتاج تعرض لك، يكفي في إبداء حاجته التعرض، ولا يلزم أن يصرح فهذا الرجل فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ما سأل الرسول عليه السلام. الأول قال إني مجهود، وهذا إنما جعل يلتفت هل يجد شيئا. قال وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال، وهذا معنى قولي فجعل يصرف بصره، أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. وفيه مواساة ابن السبيل والصدق عليه إذا كان محتاجا، وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسرا في وطنه، ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال والله أعلم، لأن الرجل جاء وهو راكب على راحلة. قوله فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، قال النووي قوله فجعل يصرف بصره فهكذا وقع في بعض النسخ، فجعل يصرف بصره، وفي بعضها يصرف فقط فجعل يصرف بحذف بصره، وفي بعضها يضرب فجعل يضرب بصره يمينا وشمالا بالضاد المعجمة والباء، وفي رواية أبي داود وغيره يصرف راحلته، يصرف بصره ويصرف ثم يضرب بصره ثم يصرف راحلته. وقال القرطبي قوله جاء رجل على راحلتي فجعل يضرب يمينا وشمالا كذا رواه ابن ماهان بالضاد المعجمة أي في رواية مسلم وبالباء الموحدة من تحتها من الضرب في الأرض الذي يراد به الاضطراب والحركة، فكأنه كان يجيء بناقته ويذهب بها فعل المجهود الطالب. وفي كتاب أبي داود يضرب راحلته يمينا وشمالا، وقد رواه العذري فقال يصرف يمينا وشمالا بالصاد المهبلة والفاء. قال وقد رواه السمرقندي كذلك وبينوا المصروف فقالوا يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني كان يقلب طرفه في من يعطيه من يدفع عنه ضرورته. قال ولا تباعد بين هذه الروايات، يعني الروايات كلها تدل على معنى واحد. قال إذ قد صدر من الرجل كل ذلك، ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال أمر كل من كان عنده زيادة على قدر كفايته أن يبذله ولا يمسك، وكان ذلك الأمر على جهة الوجوب لعموم الحاجة وشدة الفاقة. ولذلك قال الصحابي حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي في زيادة على قدر الحاجة. قال وهكذا الحكم إلى يوم القيامة، مهما نزلت حاجة أو مجاعة في السفر أو في الحضر وجبت المواساة بما زاد على كفاية تلك الحال وحرم إمساك الفضل. وقال ابن الجوزي رحمه الله وفي هذا الحديث مدح الفطنة، لأنه لما رأى الرجل ينظر يمينا وشمالا علم أنه محتاج. وفي الحديث أيضا حسن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاته لحال أصحابه، وفيه سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان أكسنيها ما أحسنها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. رواه البخاري. هذا الحديث ما دلالته؟ ها هنا إيثار النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإيثاره. قوله أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. في رواية البخاري قال سهل أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. قال ابن حجر كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال، أي محتاج، أو تقدم قول صريح، يعني الرسول أخبرهم بحاجته لعله، والأول اليق، وفيه قبول السلطان للهدية من رعيته، فيه قبول السلطان للهدية من رعيته. فقال فلان أكسنيها ما أحسنها، وفي رواية فحسنها فلان، فقال أكسنيها ما أحسنها، يعني جعل يمدحها. فقال نعم، ففيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام وإثاره. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت. في رواية فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. قال ابن بطال فيه من الفقه جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه، فيه من الفقه جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه. هنا الرجل لماذا أخذها؟ ليكفن. هل الآن يحتاجها؟ لا، لأنه حي. فقال فيه من الفقه جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه، فهل يجوز الإنسان أن يحضر كفنه وضعه في البيت؟ ها، يجوز أو ما يجوز؟ هل يجوز يحفر قبره أو لا يجوز؟ سيأتي. قال ابن بطال فيه من الفقه جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه، وقد حفر قوم من الصالحين قبورهم بأيديهم. قال ليمثلوا حلول الموت فيهم، وأفضل ما ينظر فيه في وقت المهل وفسحة الأجل الاستعداد للمعاد. وفيه أنه يسأل السلطان الفاضل والرجل العالم الشيء الذي له القيمة للتبرك به، والحقيقة أن التبرك لا يجوز إلا بأثار النبي عليه الصلاة والسلام. تبرك لا يتبرك أحد بأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به وبآثاره صلى الله عليه وسلم. بوب البخاري على هذا الحديث في الصحيح باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. قال ابن حجر وإنما قيد الترجمة بذلك. بماذا قيدها؟ ها، فلم ينكر عليه، فلم ينكر عليه. قال إنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه. فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته، وهل يلتحق بذلك حفر القبر فيه، وهل قال يلتحق بذلك حفر القبر، فيه بحث سيأتيه، أي سيبحثه الإمام ابن حجر. قال وفي هذا الحديث من الفوائد، الآن البخاري قال باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، هنا قال الصحابة لم ينكروا على الرجل، إنما أنكروا عليه طلب البردة، فلما بين عذره سكتوا عن الإنكار. قال وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وسعة جوده وقبوله الهدية يقول واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته. وليس يقول ابن حجر ذلك بظاهر وليس ذلك بظاهر، فإن المكافأة كانت عادة، عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها. وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، يقول ثوبك ما شاء الله جميل، يجوز ما يجوز؟ يقول فحسنها رجل. قال وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها، إما ليعرفه قدرها، وإما ليعرض له بطلبه منه، حيث يسوغ له ذلك. قال وفيه التبرك بآثار الصالحين، والحقيقة أنه فيه التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، فتعدية ذلك للصالحين يحتاج إلى دليل. قال وقال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، تقدم. قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. قال وتعقبه الزين ابن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم، يعني الرسول لم يفعله والصحابة لم يفعلوا وهم القدوة، ففعل الصالحين بعدهم ليس بقدوة ولا حجة. فالراجع أنه لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل موته. قال ابن تيمية رحمه الله ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا كان مقصود الرجل استعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصالح لا يكون بحفر القبر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المقبرة إذا كانت مسبلة، شو معنى مسبلة؟ ها؟ سبيل وقف، فإنه يحرم عليه أن يحفر له قبرا فيها، هذا حرام، وذلك لأنه يحتجر مكانا السابق إليه أولى به من غيره، والأماكن العامة لا يجوز لأحد أن يختص فيها مكانا، بل هي لمن سبق. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ألا نبني لك بيتا، يعني خيمة في منى، فقال صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق. قال وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يحفر له قبرا في مقبرة مسبلة. أما لو كانت المقبرة ملكا خاصا له، كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية يشتري أرضا يدفن فيها أو يدفن فيها من يموت من أقاربه، فإنه له أن يحفر ذلك قبل موته. قال وأقول إن هذا ليس أمرا مشروعا وإن كان جائزا، ولا أعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم. ثم إنه من الجهل، فإن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت، كما قال تعالى وما تري نفس بأي أرض تموت، فإنه قد يحفر هذا القبر ويموت في أرض أخرى، والله الموفق. كم بقى؟ قال وعن أبي موسى، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ، على ماذا يدل؟ ها؟ فعل الصحابة، يدل على فعل الصحابة وإيثار الصحابة، فيه إيثار الصحابة رضي الله عنهم، وأن ذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فهم مني وأنا منهم. قال القرطبي رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم ثم اقتسموه، يقول هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار، لأن الرسول قال إن الأشعريين وهم قوم أبي موسى الأشعري. قال هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار والمواساة عند الحاجة، كما دل الحديث المتقدم على أن الغالب عليهم القراءة والعبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عنهم إني لا أعلم بيوت الأشعريين، وإن لم أكن قد رأيت منازلهم حين نزلوا، يعني ينزلون بالليل، قال من قراءتهم للقرآن. قال فثبت لهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم علماء عاملون كرماء مؤثرون. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شرفهم بإضافتهم إليه، ثم زاد في التشريف بأن أضاف نفسه إليهم، فهم مني وأنا منهم. قال ويمكن أن يكون معنى هم مني فعلوا فعلي من القراءة والعبادة والكرم، وأنا منهم أي أفعل من ذلك مثل ما يفعلون. وقال النووي رحمه الله معنى أرملوا فني طعامهم. قال وفي الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر، ثم يقسم وليس المراد بها القسمة المعروفة في كتب الفقه، يعني الرجل متحظ الأنثيين وكذا بالميراث. قال بشروطها، قال وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود. وقال ابن حجر قوله إذا أرملوا أي فني زادهم، وأصله من الرمل، كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كما قيل في ذا مطربة. وقوله فهم مني وأنا منهم أي هم متصلون بي، وتسمى من هذه الاتصالية. وقيل المراد فعلوا فعلي في هذه المواساة، وقال نوي معناه المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. قالوا في الحديث فضيلة عظيمة لأشعريين قبيلة بموسى، وتحديث الرجل بمناقبه وجواز هبة المجهول وفضيلة الإيثار والمواساة واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. في أخ اتصل فيني بارحة قال أخ سيسلم عندنا هنا في الدرس، أين هو؟ موجود؟ حتى يصل انتظروا لا تصرفوا. موجود؟ أين هو؟ هذا هو؟ تفضل. افتحوا الطريق لأخيكم. شو اسم الأخ؟
مايكل.
جنسيته؟
أمريكي.
دينه؟ قديم؟
مسلم.
يريد الإسلام عن رغبة؟
نعم.
يسأل. ينطق الشهادة. قل أشهد. أشهد. نعم. الصوت. قل أشهد
أشهد
أن لا إله
لا إله
إلا الله
إلا الله
وحده
وحده
لا شريك له
لا شريك له
وأشهد
وأشهد
أن محمدا
أنا محمد
عبده
عبده
ورسوله
ورسوله
وأن عيسى
وأن عيسى
وأن عيسى
وأن عيسى
عبد الله
عبد الله
ورسوله
ورسوله
وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته وكلمته
وكلمته
ألقاها
ألقاها
إلى مريم
إلى مريم
وروح
وروح
من
وأنه
وأنه
عبد عبد
ليس معبود
ليس معبود
وأن الله واحد
وأن
الله
وأن الله
واحد,
واحد
لا شريك له,
لا شريك له,
ليس له,
ليس له
والدة,
والدة
ولا ولد,
ولا ولد,
وأن الجنة حق, وأن الجنة حق,
وأن الجنة حق,
وأن النار,
وأن الله
حق,
حق.
تقبل الله منك, نسأل الله يثبتك على الدين.